بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. كنا بدأنا في دروس ماضية الكلام على حديث قصة صلح الحديبية، والكتاب الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينه وبين قريش. وعرفنا أن علماء السيرة وعلماء المغازي عنوا بكتابة هذه القصة وبكتابة الصلح الذي جرى بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش، حيث دونه في كتبهم كل من عروة بن الزبير والمسور بن مخرمة وغيرهم من علماء السير، كما دونه محمد بن إسحاق، بل إن علماء الحديث في كتبهم سواء كانوا من علماء الصحيح أو غيرهم سجلوا هذا الحدث وكتبوه في كتبهم وجعلوه مصدر الدراسة والاستنباط. وانتهينا في الدرس الماضي إلى الكلام حول كيفية كتابة هذا الصلح، إذ جاء سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه واتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكتب صلحا، فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بنود الصلح وبدأ يملي على الكاتب، وكان الذي يكتب هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فأملاه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فاعترض سهيل بن عمرو وقال ما نعرف من الرحمن ومن الرحيم، وإنما اكتب كما كان يكتب آباؤك باسمك اللهم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الكاتب أن يكتب باسمك اللهم. وقد يعني أثر هذا على المسلمين، لأنهم يرون أن في هذا مجاراة لقريش ومجاراة لسهيل بن عمرو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد ألزم نفسه بأنه على استعداد أن يوافق قريشا في كل ما تطلبه منه ما دام الغرض من ذلك هو تعظيم بيت الله جل وعلا. ثم أملى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سهيل بن عمرو، لكن سهيلا استوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد لو كنا نؤمن بأنك رسول الله لما احتجنا إلى كتابة هذا الصلح، ولكن اكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد كتب محمد رسول الله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يمحها، لكن علي رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات أقسم بالله أنه لا يمحو رسول الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة ومع أنه صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وكان أميا، إلا أنه محى هذه الكلمة مع إقراره بأنه رسول الله، قال أشهد أني رسول الله. والله جل وعلا أشار إلى هذا في كتابه يوم أن ذكر صلح الحديبية وقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، إلى أن قال محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان وينصرون الله ورسوله أولئك هم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الآية جاء فيها التأكيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم وبأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. إن كانت قريش تنكر ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقره ويثبته في كتابه. ثم أملى النبي صلى الله عليه وسلم بقية الشروط مع سهيل بن عمرو، وكنا وقفنا عند قوله قال اكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. قال الزهري وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، يعني هذا الذي حمله على أن يمحو هذه الكلمة مع أنها حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما أملى على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني سهيل بن عمرو قال برأي قريش إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل مكة هذا العام، وأصروا على منعه أن يدخل مكة تلك السنة، لكنه جاء بحل آخر قال هذه السنة لا تدخل لكن نأذن لك بالدخول في السنة القادمة، يعني بعد مضي عام يأذن قريش أو تأذن قريش للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويمكث فيها 3 أيام ويحمل ما خف من السلاح لكنها تكون في القرب يعني في بيوتها، وقريش تخلي بينه وبين الكعبة 3 أيام. وهذا الذي حدث إذ رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العام، وكان هذه المسألة أيضا من الأمور التي باق بها المسلمون ذرعا في هذه من هذه المعاهدة، إذ كيف يأتون من المدينة وقد أحرموا وقد ساقوا الهدي وقلدوه وأشعروه وجللوه ثم يحال بينهم وبين دخول مكة. قال على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به أو فنطوف به. قال سهيل والله لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أن المسلمين ضغطوا على قريش وألزموهم وأجبروهم، ولكن ذلك من العام المقبل. قال فكتب يعني فكتب هذا أو فكتب الكاتب هذا البند من الاتفاق. فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وهذا أيضا من الشروط التي جرت بينهم وكان فيها شيء من التفريق بين المسلمين والكفار. أما بالنسبة للمسلمين فإن جاءوا يعني فإن جاء أحد من المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه من قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى قريش، وإن ارتد أحد من المشركين ارتد أحد من المسلمين إلى قريش يعني كفر ورجع إلى قريش فإن قريشا تحتضنه ولا ترده. ظن المسلمون أن هذا الشرط أيضا أو أن هذا البند من الاتفاق فيه يعني ضغط على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن لا أثر له على المسلمين، بل يجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال أما من ارتد منا ولجأ إلى الكفار فلا خير فيه ونحن لا حاجة لنا فيه حتى وإن ذهب إليهم، ومع ذلك لم يقع، لأن من سيم المؤمنين أنه متى ما خالط الإيمان بشاشة القلب فإنه لن يرتد ولن يعود. وأما من هاجر من المسلمين إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقد وقع والنبي صلى الله عليه وسلم ردهم، لكن ردهم كان فيه خير كثير، إذ أنهم خرجوا وسكنوا ما بين مكة والمدينة وكانوا على طريق القوافل، قوافل قريش التي تذهب إلى الشام، وكان في ذلك يعني تسلط منهم على عير قريش وعلى قوافل قريش، حتى إن قريشا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط، فكان فيه خير كثير للمسلمين. قال وعلى ألا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين من جاء مسلما؟ فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو قال يرسف في قيوده، يعني جاء مقيدا يرسف يعني يقع في القيود، وقد أثقلته القيود وما استطاع أن يمشي، وقد مشى رضي الله تعالى عنه من أسفل مكة إلى موضع الحديبية، وقد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين، فقال سهيل هذا يا محمد أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي، يعني ما دمنا قد أبرمنا العقد فهذا الشرط لابد أن تحققه. هذا الولد الذي خرج من مكة ملتجئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طبق فيه العقدة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلبه منه وقال نحن لم نبرم العقد حتى الآن، يعني ما انتهينا، وآمل منك أن تسمح به وأن لا تطبق عليه شرط العقد، إلا أن سهيلا أصر على ما هو عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم أبا جندل إلى أبيه، وقد كان ذلك موقفا صعبا مر بالمسلمين، الله جل وعلا يعني يختبرهم ويمتحنهم ويبتليهم. قال فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. قال فوالله إذا لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجره لي هكذا عندكم بالراء، فأجره لي. فقال ما أنا بمجيره لك. فقال بلى فافعل، يعني يترجاه. قال ما أنا بفاعل. قال مكرز، وهو الذي كان قد جاء قبل سهيل بن عمرو، إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفاوضه مع قريش. قال مكرز: بلى قد أجرناه لك. قال أبو جندل: أي معشر المسلمين، أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما قد لقيت، يعني من القيد ومن الأذى ومن وكان قد عذب عذابا شديدا في الله. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ألست نبي الله حقا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، أي نعم. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يعني نعم. قلت: فلما نعطى الدنية في ديننا إذن؟ فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ هكذا مضبوطة عندكم؟ نعطي، لكن يعني الأنسب نعطى، يعني فلماذا يعني نقبل. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا عمر: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم جواب مسكت، ومعناه أن هذا العهد الذي يجري وهذا العقد الذي يبرم هو بأمر من الله، والله أمرني أن أقبل هذه البنود، والله سبحانه وتعالى لا يتصرف إلا بحكمة، فقد يكون في ذلك حكمة لا يعلمها عمر ولا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك ليس كل يعني ما يظهر أنه لا يستفيد منه المسلمون في وقتهم وفي حينهم أنه على غير الحق، إنما العبرة بالخواتيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، والله سبحانه وتعالى عصمه ولا ينطق إلا بالحق، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكأنه يعلم عمر ومن نهج منهج عمر رضي الله عنه، يعلمهم بأن هذه الأمور الله سبحانه وتعالى هو المتصرف، وإني رسول الله آتي بما أوحى به الله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل هذه الشروط إنما قبلها بأمر من الله، فكأنه يقول: هذا الأمر جاء من عند الله فعليكم أن تقبلوا، ولا ينبغي لكم أن تعترضوا أو أن تراجعوا، لأن ما يصدر من عند الله هو الخير. ولهذا قال: إني رسول الله ولست أعصيه، يعني إن هذا الفعل طاعة له، بمعنى أنه هو الذي أمرني بذلك، وهو ناصري، أي متكفل بنصري. وما دام هذه الأمور الثلاثة جاءت من عند الله، إذن علينا أن نرضى وأن نسلم. قلت: أوليس كنت تحدثنا أن سناتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر قال فأخبرتك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومطوف به، لأن هذا أمر من الله، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه ما يؤيد قول نبيه صلى الله عليه وسلم، بل جاء هذا الأمر مؤكد يرد على كل منكر. قال لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وأهل العلم يقولون إن اللام هنا موطئة للقسم، كأن في المسألة قسم، والله لقد، وقد من حرف تحقيق من حروف التأكيد، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه الآية متى نزلت؟ يوم الحديبية، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل مكة في السنة السادسة من الهجرة، لأن هذه السورة سورة الفتح نزلت يوم الحديبية ونزلت كاملة، مما يؤكد أنها تزيل أي شك. ولهذا اعتبر فتح صلح الحديبية هو الفتح، صلح في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، أن المراد بالفتح صلح الحديبية. قال فإنك آتيه ومطوف به. قال فأتيت، يعني عمر رضي الله عنه، كأن الكلام الذي قاله له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع في نفسه موقعا. ولهذا أخذ يسأل ولجأ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه لعله يجد عند أبي بكر رأيا. قال فأتيت أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقلت يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حق، أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال أيها الرجل، وهذه كلمة حق قالها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بحزم، وحق أن يسمى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالصديق، فإنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، في كل المواقف، حتى المواقف التي فيها تشكيك والتي فيها ابتلاء وامتحان، لأن هذا الموقف الذي وقفه المسلمون كان فيه شيء من البلاء وفيه شيء من الامتحان، لكن الله سبحانه وتعالى يعني سلم أبا بكر حيث كان موقفه موقفا ثابتا لم يخطئه ولا مرة، وقف هذا الموقف في هذا اليوم، ومن قبل كان قد وقف يوم أن أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعاد صلى الله عليه وسلم من ليلته إلى مكة، واغتنمت قريش هذه القصة وشككت الناس في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حتى إن كثير ممن دخل في الإسلام ارتد، لأن عقولهم لم تطق تصديق هذه القصة، خصوصا وإن قريش دعمتها بشيء من الشبه، كانوا يقولون لهم أسمعتم ما يقول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته. ونحن هكذا تقول قريش، يسافر واحد منا إلى بيت المقدس يأخذ شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، يحتاج إلى شهرين حتى يذهب ويعود، فكيف يزعم محمد صلى الله عليه وسلم أنه ذهب إليها وعاد من ليلته؟ وأثر هذا الموقف على كثير من المسلمين، حتى إن الله سبحانه وتعالى أشار في كتابه إلى أن هذا من الفتنة، حيث قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة، يعني امتحان نجرب به الناس من يؤمن ومن لا يؤمن. وكان ممن آمن وسلم أبو بكر رضي الله عنه، هرع إليه القوم وجاءوا إليه يلهثون، يا أبا بكر يا ابن أبي قحافة أسمعت ما يقول صاحبك؟ قال وما قال؟ قالوا إنه يزعم إنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد من ليلته، فما كان منه رضي الله عنه إلا أنه سأل سؤالا واحدا، قال أوقد قال؟ يعني هذا الكلام ثابت عنه؟ أوقد قال؟ قالوا نعم قال، وظنوا أنه سيتأثر، ولكنه رضي الله عنه أجاب قال إن كان قد قاله فقد صدق، إن كان قد قاله فقد صدق. وأقام دليله رضي الله عنه، قال أصدقه بالخبر ينزل من السماء في لحظة، أولا أصدق أنه يسرى به إلى بيت المقدس ويعود؟ أيهم أبعد؟ الخبر ينزل من السماء والمسافة بين الأرض والسماء 500 عام، تنزل في لحظة. وبيت المقدس ما هو؟ ما يعتبر بشيء بالنسبة لخبر السماء. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بالصديق، لأنه صدقه يوم أن كذبه الناس. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه جاءه عمر لجأ إليه يقول له، يعني كأن عمر يرى أن هذه معادلة صعبة تحتاج إلى حل، ووجد الحل عند أبي بكر رضي الله عنه، فقال أيها الرجل، وهذه عبارة تشعر بأن فيها قوة وأن فيها تهديد ووعيد، أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره. وهذا الأمر لا يستغرب من أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر تعرض لمحنة مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت أصعب من هذه، يوم الهجرة ودخلوا غارة ودخلوا الغار وتتبعتهم قريش إلى محل الغار، وأبو بكر رضي الله عنه يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ذلك الموقف الذي لا ينسى. فإذا هذا الموقف بالنسبة لصلح الحديبية لا شيء، ولهذا كل ما جاء فيه من بنود هي في مصلحة الإسلام والمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من بداية أمره متسامحا ما دام فيه تعظيم لبيت الله. ومسألة السنة والسنتين يعني أمر لا يذكر، كونه يعود إلى مكة أو يعود إلى المدينة دون أن يؤدي النسك، الثواب حاصل والأجر حاصل، وكونه يعود بعد عام، العام في نظر الدول لا شيء، ولذلك النصر بإذن الله حاصل. وهذا هو الذي جعله يقول لي عمر رضي الله عنه إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره، فاستمسك بغرزه. وهذه نصيحة أبي بكر رضي الله عنه لعمر، يعني تمسك بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن يطرأ في ذهنك أو أن يقع في نفسك شيء يشككك في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوالله إنه على الحق. قلت أليس كان يحدثنا أن سنات البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قلت لا. قال فإنك إذا آتيه ومطوف به، يعني اطمئن. قال عمر فعملت لذلك أعمالا. فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا، لأنه طبق فيهم حق المحصرين، طبق فيه حق من أحصر عن بيت الله، ومن أحصر عن بيت الله فإنه يحل. والمسلمون كانوا على مشارف بيت الله، على مشارف الحرم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا واحلقوا، انحروا الهدي الذي جئتم به من المدينة اذبحوه، واحلقوا رؤوسكم، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه. الصحابة رضوان الله عليهم الى تلك اللحظة وهم يتوقعون ان الله سبحانه وتعالى ينزل شيئا جديدا، وربما تغير قريش رأيها ويأذنون للنبي عليه الصلاة والسلام بالدخول، خصوصا وان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد بعث عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه الى قريش يفاوضها على ان تأذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. اذا لا يزالون متطلعين ولا يزالون مؤملين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما امرهم بهذا الامر الصريح قوموا فانحروا هديكم واحلقوا رؤوسكم رددها عليهم ثلاثا، وتباطأ الصحابة رضوان الله عليهم، مما اغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب وقام ودخل خيمته وبيته، وكانت فيه ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، رأت النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا فأرادت ان تخفف من حاله ومن غضبه، ما لك يا رسول الله؟ قال عجبت لهؤلاء آمرهم فلا يأتمرون، طلبت منهم ان يذبحوا ينحروا ويحلقوا لكنهم تباطؤوا. وعظم الأمر والموقف، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليهم الهلاك، لأنه إذا أمر فلم يطيعوا وخالفوا قد يعاقبهم الله جل وعلا. فأشارت رضي الله تعالى عنها إليه بمشورة، وكانت نعم المشورة، قالت: يا رسول الله لا تغضب نفسك، ما دام الله قد أمرك وأنت أمرتهم، ابدأ، اخرج وانحر وضع بالحلاق واحلق، فإنك إن فعلت سيتبعونك، لأنهم ما يتجرؤون على المخالفة. لكن صدمهم الموقف، خصوصا وأن عمر رضي الله عنه عبر لنا عن موقف الناس أنهم قطعوا هذه المسافة وهم متشوقون إلى بيت الله، حجبوا عن مكة 6 سنوات لما هاجروا، ما استطاعوا أن يدخلوها، وكانوا مؤملين وقد جاءوا فرحين، وفي آخر لحظة يحدث لهم هذا الموقف، لذلك ترددوا. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بما أشارت به أم سلمة رضي الله عنها، خرج ونحر هديه ودعا بالحلاق وحلق شعره، فما كان من الصحابة رضوان الله عليهم إلا أنهم قاموا ونفذوا وفعلوا ما أمرهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كارهين لذلك، لكن لا بد من الطاعة ولا بد من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قال فيه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا، فوالله ما قام منهم أحد حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما يلقى من الناس، يعني هذا الموقف الصعب. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ يعني هل تريد أن الناس يلتزموا ويفعلوا ويطيعوا ويحلقوا وينحروا؟ أخرج ولا تكلم أحد منهم كلمة حتى تنحر بدنك، حتى تنحر بدنك، يعني البدن جمع بدنة، يعني النوق التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساقها هديا لبيت الله، وتدعو حالقا فيحلقك، أي يحلق شعر رأسك. قال: فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه صلى الله عليه وسلم ودعا حالقه فحلقه، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، يعني وهم غاضبون، لكن لا مفر من الايه؟ من الطاعة. ثم جاء نسوة مؤمنات، وهذه كانت أول فرج. في هذه الأثناء جاء مجموعة من النساء آمنا ويردنا الذهاب إلى المدينة واللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يطبق النبي عليه الصلاة والسلام عليهن ما جاء في الصلح، ولا النساء مستثنات؟ علماء المسلمين يقولون، بعضهم يقول النساء مستثنات، لأن سهيل بن عمرو قال: ما منا رجل، ما يأتيك منا رجل، وكلمة رجل لها مفهوم، يعني النساء لا يدخلون في هذا، لأنهم ما وضعوا في حسبانهم أن النساء سيهاجرن. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم في مندوحة، النساء ما يدخلون في هذا العقد، ولذلك استقبلهن. وفي بعض رأي لأهل العلم لأهل العلم أنه جاءت العبارة ما يأتيك من أحد، وهذه يدخل فيها الرجال والنساء، لكن الله تعالى ألغى هذا الأمر بالنسبة للنساء، فأنزل الله قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. نزلت هذه الآية فنسخت ما يتعلق بأمر النساء، ولم تكن هذه يعني يكترث بها أهل مكة، وإنما كان همهم الرجال، ولذلك ما نازعوا فيها. قال: ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عز وجل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات مهاجرات حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر، إذا جاءك المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم ولا تمسكوا بعصم الكوافر. قال: فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك، يعني كانتا مشركتين وكانتا في مكة لم تكن قد هاجرتا، فلما أمر الله بأن أمر الله المسلمين ألا يمسكوا بعصم الكوافر طلقهن. فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان وكان كافرا ذاك الوقت، والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد أن قصر وبعد أن حلق وقصر من قصر من المسلمين، وانتهت مسألة الحديبية، وفي رجوعه من المدينة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما إلى آخر السورة. قال: فجاء أبو بصير رجل من قريش، وكان أهل مكة قد حبسوه لإسلامه، رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا يعني للنبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين، يعني وفى النبي صلى الله عليه وسلم بعهده وسلمهم الرجل، فدفعه إلى الرجلين، فخرج به حتى بلغ ذا الحليفة، يعني ميقات أهل المدينة، يعني آبار علي. قال: فنزلوا يأكلون تمرا لهم، نزلوا يأكلون يتغدون، وكانوا قد تلطفوا به وحلوا وثاقه. فقال أبو بصير رضي الله تعالى عنه لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، يعني قويا. فاستله الآخر، أي يعني أصابه شيء من العجب من هذا الثناء، ونسي أن أبا بصير جاءوا ليأخذوه ويردوه إلى أهل مكة، فسل سيفه وأراه إياه وأعطاه إياه، فقال: أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت، يعني إني أكثر من مرة جربته ورأيت أنه جيد. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه. قال: فأمكنه منه، فما كان من أبي بصير رضي الله عنه إلا أنه ضربه به حتى برده، يعني حتى قتله. فرأى الآخر هذا المنظر وعلم أنه مقتول أيضا، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يلوذ بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالمسلمين أن يجيروه من أبي بصير. قال: ودخل المسجد يعدو أن يجري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا، يعني هذا الشخص ما جرى وما لجأ إلى المسجد بهذه الحال إلا أنه رأى ما يخوفه، رأى ما يخاف منه. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. قال: فجاء أبو بصير رضي الله تعالى عنه، يعني يتعقبه، فقال: يا نبي الله، قد أوفى الله ذمتك، أنت التزمت وسلمتني لهم، أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ويل أمه، مسعر حرب لو كان له أحد. هذه عبارة فيها توجيه، يعني هذا الموقف الذي وقفه أبو بصير موقف يحتاج إلى أن يتنبه له أمثاله، فإنهم سيشكلون خطرا على قريش. ويل أمه، مسعر حرب هو لو كان له أحد، يعني لو تجمع مع أبي بصير عدد سيكونون محل إثارة وسيكونون سبب لمهاجمة قريش دون أن ينسبوا للمسلمين نقضا للعهد. وفهم أبو بصير قصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج إلى سيف البحر بين مكة والمدينة ناحية ينبع، وأقام هناك وبعث إلى أهل مكة إلى المسلمين منهم أن هلموا، فإننا نستطيع أن نهاجم قريش، بل هي فرصة لنناوش قريش دون أن يكون في ذلك أثر، أو دون أن يكون في ذلك نقض العهد الذي أبرمه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال: وتفلت منهم أبو جندل، أي تفلت من أهل مكة، وأبو جندل هو الذي مر بنا ابن سهيل بن عمرو. قال: فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون ببعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم، أي قتلوا رجالها وأخذوا أموالهم. قال: فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناشده الله والرحمة، يعني تطلب منه أن يشفع لهؤلاء، يشفع لهم عند هؤلاء ليخلوا سبيلهم، لما أرسل إليهم، فمن أتاه منهم فهو آمن، يعني ألغوا ذلك الشر. قال فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وأنزل الله عز وجل قوله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أنفركم عليهم حتى بلغ حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا الآية في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله. قال وكان حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي عندما أنكر ذلك سهيل، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت. هذا الحديث قال رواه أحمد والبخاري، ورواه أحمد بلفظ آخر، وفيه وكانت خزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركها ومسلمها، يعني كانوا محل نصيحته. وفيه هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس، وفيه وأن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إغلال ولا إسلال. وكان في شرطهم حين كتبوا الكتاب أنه من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. قال فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده، نحن في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. وتواثبت بنو بكر فقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. وفيه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحرم وهو مطرب، وهو مضطرب أو مطرب، مطرب مطرب، وهو ما هو مضطرب، وهو مضطرب في الحل. ومعنى مضطرب في الحل يعني مقيم ضارب الخيام في الحل، لأن الحديبية جزء منها أو طرف منها في الحل وطرف منها في الحرم. فكان يصلي الصلاة في أرض الحرم في أرض مكة، ويقيم في الحل حيث ضرب الأطناب وضرب الخيام. يقول يريد أن يسأل، يقول: ما حكم المحصر؟ هل هو باق أو نسخ؟ مثلا من أحرم وذهب إلى مكة يريد الحج والعمرة فرده السلطان لأمر ما، هل له أن يحلق ويتحلل؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن المعلوم أن الأيام هذه السنوات الأخيرة نظمت كثير من أمور الحج، بحيث أصبح هذا التنظيم الغرض منه مصلحة المسلمين، لأن الناس ولله الحمد توافدوا على الحج بأعداد كبيرة، بحيث أصبح وجودهم في مناسك الحج ومشاعرها يترتب عليه ضرر كبير، وهذا الضرر يلمسه الناس من خلال التدافع والتزاحم، ومن خلال ما يحدث من يعني ما يحدث من وقائع يموت فيها عدد من الناس. فلمصلحة الحجاج رأى ولي الأمر أن ينظم الحج بحيث يتاح للشخص أن يحج مرة كل 5 سنوات، سواء كان هؤلاء الحجاج من داخل المملكة أو من خارجها، وأخذ الناس ينفذون. لكن بعض الحجاج قد يظن أنه يستطيع أن يحج أكثر من مرة، أو أن يحج سنوات متتالية بحيث يوقع، أو بحيث يجعل أو يضع المسؤولين أمام الأمر الواقع، فيأتي ويحرم بالحج في أشهر الحج ويتوجه إلى مكة، ظنا منه أنه إذا ما أحرم بالحج فلن يرد. وفعلا حدث هذا في بداية الأمر، حيث وجد المسؤولون في إرجاعه حرجا، فكانوا يستسهلون الأمر، مما زاد المشكلة. لكنهم بعد ذلك استصدروا الفتوى، وأفتى أهل العلم بأن طاعة ولي الأمر واجبة، وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للخطر، ولهذا كانوا يمنعون من يحرم بالحج دون أن يأخذ الإذن والرخصة ويتوجه إلى مكة، فإنهم يمنعونه من دخول مكة عند مداخلها، ويعيدونه إلى حيث جاء. ما هو الموقف بالنسبة للحجاج الذين يفعلون ذلك؟ لا شك أن هذا يعني يطبق فيه حق المحصر الذي منع من دخول مكة، فيلزمه أن يتحلل، عليه أن يذبح هديا، لأنه أخطأ ولأنه تأثم عند إحرامه حيث لم يطع ولي الأمر، عليه أن يذبح شاة ليتحلل بها، ثم يتحلل من ملابسه، ويلزمه أن يؤدي النسك متى ما أتيح له ذلك إن تيسر، والله أعلم. نعم نعم. إذا أحصر بمرض، يعني كما يحدث لبعض الحجاج يمرض فيدخل المستشفى، فهؤلاء الحجاج هنا نقطة يشير إليها أهل العلم، يقولون يعني كثير من الحجاج أو يسن للحجاج عند الإحرام أن يشترطوا، إذا نوى الإحرام لبس الإزار والرداء وأراد أن النية، عليه إذا نوى أن يشترط بعد أن يقول لبيك اللهم عمرة مثلا، أو لبيك اللهم حجا، أن يقول بعدها اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن اشترط هذا الشرط وحدث له ما يمنعه من الذهاب إلى مكة يتحلل ولا شيء عليه، أما إذا لم يشترط يكون محصرا عليه فدية، ولا ينزع الإحرام إلا إذا ذبح الهدي، ذبح الفدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج جاءته ابنة عمته تزوره، فقال لها ألا تحجين معنا؟ قالت إني وجعة، قال لها حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما اشترطتي. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.